أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة والولاية، نلتقي في درس جديد من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي أعلى الله مقامه. كان وما زال الكلام متواصلا في الصفة الخامسة من الصفات الثبوتية الذاتية، وهي كونه تبارك وتعالى مدركا. آخر ما تكلمنا فيه هو هل أن هذه الصفة صفة ذات أم صفة فعل، وقد بينا الحق في هذه المسألة بيانا شافيا كافيا وافيا على ما نراه رغم قصور ما في اليد من المعلومات حوله. الآن إخواني، نريد أن نتوقف على دعوة ادعاها قدماء الفلاسفة حيث منعوا من وصفه تبارك وتعالى بالإدراك على ما أفاده صاحب إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين. نهج المسترشدين هو كتاب للعلامة الحلي، يعني للمصنف، وإرشاد الطالبين شرح له، وهو أيضا للشارح المقداد السيوري. إذن إحنا ندور ما بين المصنف والشارح، ولكن في كتاب آخر. في هذا الكتاب الآخر قال الشارح المقداد، يريد أن يشرح عبارة المصنف هناك في نهج المسترشدين، قال قوله واحتجاج النفاة إلى آخره إشارة إلى حجة الفلاسفة المانعين من وصفه تعالى بالإدراك، وتقريرها، يعني تقرير حجة الفلاسفة، دليل الفلاسفة هو التالي، وتقريرها أنه لو كان الباري تعالى موصوفا بالإدراك لزم اتصافه بالآلات الحسية، واللازم باطل فالملزوم مثله. إذن الشارح المقداد يتعرض إلى حجة الفلاسفة ويطرحها على هيئة قياس استثنائي، كأن الفلاسفة يقولون أنه إحنا إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى مدرك، والمراد بالإدراك هو السمع والبصار، معناه قلنا بأنه محتاج إلى الآلة التي يسمع بها وإلى الآلة التي يبصر بها، وهذا محال في حقه تبارك وتعالى. فلما استحالت الآلات استحال السمع والبصر، أي استحال الإدراك. التفتوا، استحال الإدراك. ثم بعد ذلك يبين الملازمة نحن لسنا بصددها. الآن احنا افتهمنا شنو دي يحشون، وهو هم أجاب بجوابين هناك، أيضا إحنا مو بصدد الإجابات اللي ذكرها الشارح المقداد، إحنا عدنا إجاباتنا وعدنا بياننا، إن شاء الله يكون شافيا كافيا. التفتوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، نحن سواء فسرنا الإدراك بأنه هو السمع والبصار، أم قلنا أن الإدراك ليس هو السمع والبصر. التفتوا، في الحالتين، احنا قلنا في الدروس السابقة قلنا أكو خلاف، هل أن الإدراك هو عين السمع والبصر أم أنه غيرهما، هذا بينا. على التقديرين إخواني أخواتي، وكجواب أول نستطيع أن نجيب به، نقول التالي: الإدراك بما هو إدراك، يعني ليس سمعا ولا بصرا، الإدراك. الإدراك، لنقل أن الإدراك ليس هو السمع والبصر، الإدراك بما هو إدراك ثابت بنص القرآن الكريم وبصريح القرآن الكريم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا إن لم نفسره بالسمع والبصر. أما إذا فسرناه بالسمع والبصر فآيات السمع والبصر وثبوتهما لله تبارك وتعالى كثيرة جدا، لعله سقنا بعضها في دروس سابقة، مثلا والله سميع بصير، مثلا يعني إن الله سميع بصير، الآيات كثيرة، لا آية ولا آيتين، إحنا ذن بيناهن في دروس سابقة، يعني للتبرك منها. مثلا قوله تعالى فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه كلها آيات وغيرها الكثير، ها، كلها آيات تنص على أنه سميع بصير. إذن نحن لسنا، التفتوا، لسنا بحاجة إلى أن نعرض عن النصوص القرآنية الصريحة التي تثبت الإدراك إن كان بمعنى مستقل ومنعزل عن السمع والبصر أو كان هو السمع والبصر. لسنا بحاجة ولسنا مستعدين أن نركن القرآن جانبا ونذهب إلى ما ذهب إليه الفلاسفة بدعوى أن السمع والبصر يحتاجان إلى آلات. نحن نؤمن بوجود الإدراك وثبوته لله، سواء كان هو السمع والبصر أم كان هو غير السمع والبصر، في كل الأحوال نحن نؤمن به لأن به نص قرآني ثابت، هذا فضلا عن النصوص الواردة في السنة الشريفة وروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولسنا مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى عن ماهية وكيفية حصول السمع والبصر، نقول الله يسمع ويبصر، هسه كيف؟ الله ما طالب من عندي أعرف كيف، المهم أني أؤمن بهذه الصفة، يعني التفصيل مو مطلوب من عندي كمكلف، ها، ما أتحدث كطالب علم، كمكلف مو مطلوب من عندي، أنا أؤمن بأنه سميع بصير، أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأنه الله دا يقول هالشكل، القرآن يثبت ذلك. إذن نستطيع أن نرد بهذه الدعوة بهذا الشكل، يعني نقول نحن نؤمن بما نص عليه القرآن، لكن كبحث علمي هذا مو كافي، هذا كافي ككلام ناس مسلمين عوام. أما دا أنا أناقشك نقاش علمي، ناقشني نقاش علمي، أقم الدليل العلمي على ذلك. صحيح القرآن دليل ولا ريب ولا شك في إمكانية الاكتفاء به في المقام، لكن دا نتحدث كبحث علمي بعيدا عن الدليل النقلي، لاحظوا. وبالتالي أنا راح أناقش الموضوع إخواني أخواتي بارك الله فيكم نقاش مجرد عن يعني عن عما أفدناه من أن أنه يمكن الاعتماد على الدليل النقلي والاكتفاء به. طرح الموضوع إخواني هذا من شقين، الشق الأول يعبر عنه إشكالية الحيثية، والشق الثاني يعبر عنه كيفية تحقق السمع والبصر. نأتي إلى الشق الأول إخواني وهو الحيثية، إشكالية الحيثية. أكو إشكال يطرح نفسه ويحتاج إلى جواب، الإشكال بهذا النحو إخواني، أنا كإنسان سميع بصير أسمع وأبصر، لكن الحيثية التي أسمع بها هي غير الحيثية التي أبصر بها، فأنا أسمع من حيث أنني لدي آلة السمع، وأبصر من حيث لدي آلة البصر، وآلة السمع وآلة البصر مختلفتان، فالحيثية مختلفة. يعني أنا أبصر بشيء لا أسمع به، وأسمع بشيء لا أبصر به. إذن السمع والبصر عندي متغايران، أحدهما غير الآخر، وبالتالي تتعدد الحيثية، فحيثية الإبصار غير حيثية السمع. يعني أنا مركب من جهاز للإبصار، جهاز للسمع، جهاز للذوق، جهاز للشم، جهاز لللمس، مركب. وبالتالي الشيء اللي أسمع به غير الشيء اللي أبصر به، واللي أذوق به، واللي ألمس به، واللي أشم به، غيره. هاي حيثيات متعددة. يا ترى عندما نقول إن الله سميع بصير، إن الله مدرك يعني سميع بصير، هل تتعدد الحيثيات في الله سبحانه وتعالى كما تتعدد في الممكنات، أم أنها تتحد في الذات المقدسة ولا تتعدد؟ الجواب كالتالي إخواني، الحيثية في الحق سبحانه وتعالى باطلة. تعدد الحيثيات، يعني تعدد الحيثيات في الحق سبحانه وتعالى باطل. لماذا تقول هكذا؟ نقول هكذا: لما ثبت من أنه تبارك وتعالى بسيط الحقيقة من كل جهة. الله بسيط غير مركب، وهذا تقدم ويانا في خواص الواجب، تتذكرون هذا الشيء. ومع ذلك يأتي معنا في الصفات السلبية صفة نفي التركيب عنه تبارك وتعالى. ما أعرف هي الصفة الثالثة، أول صفة من الصفات، أنه أول صفة من الصفات السلبية يناقش المصنف والشارح هي شنو؟ أنه تعالى ليس بمركب. فإذا لم يكن مركبا استحال تعدد الحيثيات فيه تبارك وتعالى. فالسمع والبصر في الحق سبحانه وتعالى واحد، فهو يسمع بذاته ويبصر بنفس ذاته، لا أنه يبصر بجهة من الذات ويسمع بجهة أخرى من الذات، يبصر بحيثية ويسمع بحيثية أخرى. هذه مسألة جدا مهمة، وهذه المسألة إخواني أخواتي بارك الله فيكم تشير إليها جملة من الروايات. مثلا أنقل لكم رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، وهذه الرواية عن هشام ابن الحكم في حديث الزنديق، الذي سأل الإمام الصادق عليه السلام قال له: أتقول إنه سميع بصير؟ أنت تتحدث تقول أكو إله وأن هذا الإله سميع بصير؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو سميع بصير، سميع بغير جارحة، وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه. التفتوا الآن، وليس قولي إنه يسمع بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر، ولكن أردت عبارة في نفسي إذ كنت مسؤولا. يعني أنت جاي تسألني فأنا الآن مسؤول أسأل، فأردت عبارة في نفسي أعبر عما في نفسي، فاستعانيت بهذا التعبير لأنه أنا دا أنسئل. وإفهاما لك إذ كنت سائلا فأقول يسمع بكله، لا أن كله له بعض، ولكني أردت إفهامك والتعبير عن نفسي، وليس مرجعي في ذلك إلا إلى أنه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى. المعنى الخارجي واحد، الذات الخارجية واحدة، هي السمع وهي البصر وهي العلم وهي الحياة وهي القدرة وهي إلى آخر الصفات الذاتية. يسمع بكله يعني بذاته إخواني، وهذا لا يعني أنه شيء وذاته شيء آخر، ولا يعني أنه عندما نقول كله سمع يعني أن هذا الكل له أجزاء مركب منها، لا، بسيط الحقيقة. إذن هذه الرواية صريحة في نفي تعدد الحيثيات في الذات المقدسة، وهي رواية فيها دقة فائقة في استخدام الألفاظ، بحيث الإمام من يقول عبارة، من يقول كلمة، يقول له ترى أنا يعني أتحدث وياك لأنه هي الألفاظ تقصر عن إفادة المعنى، هي لغتكم العربية هالشكل، فأنا مجبر أن أفهمك باللغة اللي تفهم بها أنت، لأن أنا مسؤول وأنت سائل، فحق السائل على المسؤول أن يفهم الجواب. شلون يفهم؟ هي باللغة التي يفهمها. إذن هذه العملية، هي عملية نقل الفكرة، هذه تمليها اللغة علي، يعني من الأمور الضرورية اللي أنا مضطر إلها، ما أقدر أفهمك المعنى إلا بهذه الطريقة. فمن أقول لك يسمع بكله مو معناها أنه كل وله أبعاض وأجزاء، لا. ومن أقول لك يسمع بكله أو يسمع بنفسه، هذا لا يعني أنه شيء ونفسه شيء، مثل أنا مثلا أقول أسمع بأذني، أذني شيء وأنا شيء آخر، عيني شيء وأنا شيء آخر، أبصر بعيني عيني. فمن أقول لك يسمع بنفسه أو يبصر بنفسه، مو معناه هو شيء ونفسه شيء، وإنما بنفسه يعني بذاته، ذاته سمع، ذاته بصر، ذاته علم، ذاته حياة، ذاته قدرة، إلى آخر الصفات الثبوتية الذاتية. إذن هذا النص يدل على أنه تبارك وتعالى لا تتعدد فيه الحيثيات. نص آخر وأكتفي حتى أعبر للشق الثاني اللي هو كيفية تحقق السمع والبصر، لأن به مطالب جدا مهمة من خلالها يعني يثبت بطلان ما ذهب إليه الفلاسفة حينما نفوا الإدراك عنه تبارك وتعالى. الرواية عن محمد بن مسلم، طبعا الرواية الأولى اللي أنا ذكرتها الآن، هذه الرواية إخواني أخواتي بارك الله فيكم، مذكورة في توحيد الصدوق صفات الذات وصفات الأفعال، بالإمكان الرجوع إليها هناك. الرواية الثانية عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال من صفة القديم، القديم هو الله تبارك وتعالى، من صفة القديم أنه واحد أحد صمدي أحدي المعنى وليس بمعان كثيرة مختلفة، ما إلى معاني متعددة، ما إلى حيثيات متعددة. التفتوا، قال منو الراوي؟ قلت جعلت فداك يزعم قوم من أهل العراق. الله أكبر يا أهل العراق، بكل شيء حاشرين أنفسهم، حتى في مسألة العقائد، مع احترامي للناس يعني، دائما الحراك تجدون وين؟ تجدون في الصدارة أهل العراق، حراك فكري، حراك عسكري، حراك أمني، حراك اجتماعي، حراك. العراق لازم العراق موجودين، العراقيين موجودين. جعلت فداك يزعم قوم، حتى ظهور المذهب الأشعري، ظهور المذهب المعتزلي وين؟ بالعراق، العراق الساحة الفكرية، العراق المعترك الفكري، العراق. جعلت فداك يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر ويبصر بغير الذي يسمع، يعني مثلنا بعد، أنا أشوف بشيء غير اللي أسمع به، وأسمع بشيء غير الشيء اللي أبصر به. قال فقال الإمام يعني عليه السلام كذبوا وألحدوا وشبهوا الله تعالى عن ذلك، شبهوه بنا، إنه سميع بصير يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع. خلاص. شنو هو اللي يبصر به ذاته؟ شنو هو اللي يسمع به ذاته؟ فهو يبصر بما يسمع ويسمع بما يبصر وهي الذات. بصير بذاته، سميع بذاته، وذاته هي ذاته بعد، عينه بعد، مو شيء آخر، مو آلة يستعين بها ليسمع. هذا قول الإمام من صفة القديم أنه واحد أحد صمدي أحدي المعنى. العلماء قالوا هذه العبارة يمكن أن تكون إشارة إلى بساطة الذات وعدم تركبها. بسيطة، الذات بسيطة، مو مركبة من أجزاء. هذا فيما يتعلق بالشق الأول اللي هو شنو؟ إشكالية الحيثية. الشق الثاني إخوان اللي يريد نتوقف عنده هو إشكالية كيفية تحقق السمع والبصر، اللي زعم الفلاسفة أنها تحتاج إلى الآلة، وبالتالي إذا صارت تحتاج إلى الآلة صار الحق تبارك وتعالى مركبا. الجواب عن هذا إخواني، إحنا بعد ما أثبتنا أن السمع والبصر صفتان من صفات الذات وأنهما عين الذات تماما كما هو الحال في الحياة والقدرة والعلم، يأتي هذا السؤال: كيف يسمع الله سبحانه وتعالى؟ كيف يبصر الله تبارك وتعالى؟ نحن عندما نسمع نسمع بآلة، عندما نبصر نبصر بآلة، فهل أن الله يسمع بآلة؟ هل أن الله يبصر بآلة؟ يعني بعبارة أخرى، إذا نريد نكون علماتيين علمائيين بهاي المسألة، المفروض السؤال هالشكل ينطرح إخواني: هل يشترط في السمع والبصر تحقق الآلة أم لا؟ مطلق السمع والبصر للممكنات وللواجب. الحقيقة إخواني، للإجابة عن هذا التساؤل نحتاج أن نمر بمرحلتين. المرحلة الأولى أن ننظر إلى الموقف الروائي، موقف أهل البيت من هذه القضية شنو؟ شنو قالوا؟ يحتاج آلة لو ما يحتاج آلة؟ الحق سبحانه وتعالى، الله عز وجل، يحتاج آلة لكي يبصر؟ يحتاج آلة لكي يسمع أم لا؟ بعد ذلك نجي إلى الأمر الثاني والمرحلة الثانية، وهي دراسة النسبة اللي تربط بين الآلة وبين السمع والبصر. لكن قبل لا أدخل في هذا في هاتين المرحلتين والمستويين، أريد أبين مسألة مهمة جدا إخواني. أكو مشكلة إحنا دائما نتعرض لها بموضوع إثبات الصفات الإلهية، وهي أن كل أصحاب الإشكالات إشكالاتهم نابعة منين؟ نابعة من قياسهم الذات المقدسة على الكائنات. فكأنهم التفتوا، كأنهم جعلوا الكائن هو الأصل والله يقاس على ذلك الأصل، وهذه مشكلة يعني عميقة جدا، خطيرة جدا، متأصلة ومتجذرة. لأنه أنا أسمع بآلة، شلون أتصور أن الله يسمع بدون آلة؟ وأنت شنو؟ أنت شنو حتى تقيس الله سبحانه وتعالى عليك؟ السؤال عكسي دائما إخواني، ما يقول الله يسمع بلا آلة، شلون جعلني أسمع بآلة؟ لا، يجعل نفسه هو. شلون هاي قوله تعالى: قالوا إنما البيع مثل الربا، كأنه المشكلة إحنا عندنا بالبيع، فيجيك واحد يقول لك على كيفك على كيفك عمي، ترى البيع مثل الربا ما بي مشكله، كانه هشه، كان الربا منتهين من عنده ما بي مشكله، وكانه مشكلتنا وين في البيع. البيع مثل الربا، ما يقول لك الربا مثل البيع، لا لا، يقول لك لا تخاف لا تخاف، البيع مثل الربا. شايفين هيجي شبهة أخرى أخواني، واحد يجي يقول لك فصل الدين عن السياسة، كأن السياسة هي الأصل ولازم نطرد الدين عنها لأن الدين أجنبي عنها. عجيب، هو الأصل السياسة لو الأصل الدين؟ إذا تريد تحكي بهذا الموضوع قل فصل الدين عن فصل السياسة عن الدين، مو فصل الدين عن السياسة. يعني أنا نفس الشيء، جاعلين أنفسنا إحنا الأصل ونقيس الله سبحانه وتعالى علينا. أنت قول هالشكل، قول يا بصفات الله ما أقدر أفهمها لأن أنا ما جاي أفهم غير نفسي أنا الكائن، فهموني شلون الله يسمع يبصر. مو تجي تقول الله بما أنه أنا محتاج لآلة في السمع والبصر، إذن دعوة السمع والبصر لله معناه دعوة ثبوت الآلة لله وأنا ما أقبل. وشنو أنت تقبل أو ما تقبل، وشنو أنت حتى تقيس الله سبحانه وتعالى عليك؟ أي عقلية هذا اللي توصل الإنسان إلى هذه المرحلة أن يجعل نفسه أصلا يقاس الحق تبارك وتعالى عليه؟ هاي مشكلة عندنا إخواني. مع ذلك خلي نجي إلى هذين المستويين. المستوى الأول هو الموقف الرواية، موقف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من قضية احتياج السمع والبصر إلى آلة وعدم احتياجه. نأخذ مثلا في نهج البلاغة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول السميع بلا أداة، دي عدد دي يتحدث يمدح الله سبحانه وتعالى، يقول السميع بلا أداة البصير لا بتفريق آلة، لا بتفريق آلة إلى آخر النص. إذن الإمام ينفي وجود الآلة، ينفي وجود الآلة والأداة التي يمكن أن يسمع أو يبصر بها الله سبحانه وتعالى. كذلك في نصوص أخرى، طبعا نصوص كثيرة أنا قدامي الآن فأذكر بعضها. مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام في توحيد الصدوق قال هو سميع بصير، سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة. هذا نص أيضا. نص آخر إخواني وارد عن الإمام الرضا عليه السلام في بحار الأنوار جوابا على سؤال فتح بن يزيد الجرجاني الذي قال فيه للإمام فرجت عني فرج الله عنك، غير أنك قلت، يقول له للإمام، يقول له أثناء كلامك أنت الآن فرجت عني جزاك الله ألف خير يا مولاي، لكن بكلامك أكو شيء أنا ما فهمته. قال فرجت عني فرج الله عنك، غير أنك قلت السميع البصير. أريد أسألك، سميع بأذن بصير وبصير بالعين، هذا قصدك؟ هاي شوي ما فهمتها أنا، شنو قال الإمام؟ فقال إنه يسمع بما يبصر ويرى بما يسمع. هذا تقدموا يانا المعنى، تقدموا يانا في إشكالية الحيثية. ليش أنا ذكرتها؟ سميع إنه يسمع بما يبصر ويرى بما يسمع، بصير بلا عين مثل عين المخلوقين، وسميع بلا سمع مثل سمع السامعين. لا تتوهم، لا تروح بعيد. إذن الموقف الروائي، هذه بعض الروايات، ولكن روايات خصوصا في خطب الإمام أمير المؤمنين أكثر من رواية ورواية، لكن هذه الآن أنا أذكر نصوص غيرها وبها أكتفي. إذن الموقف الروائي دي يوضح استغناء الحق سبحانه وتعالى، يعني ثبوت الصفة مع الاستغناء عن الآلة. وبالتالي يأتي المستوى الثاني، وهو ما هي نسبة الآلة إلى السمع والبصر؟ يعني هل تعد نسبة الآلة أو الأداة أو الوسيلة أو الجارحة إلى السمع والبصر من اللوازم الذاتية لهذين الإدراكين؟ وإذا قلنا لوازم ذاتية إخواني، بعد يستحيل أن يوجد الملزوم ولا يوجد اللازم. إذا تقول لي الآلة ملازمة للسمع والبصر، معناه يستحيل وجود السمع والبصر إلا متى وجد السمع والبصر، بعد وجدت شنو؟ يعني متى وجد الملزوم وجد اللازم. ما دام أكو سمع وبصر يعني أكو آلة. فإذا أثبتنا وجود الملازمة معناه ثبتت الآلة. فبعد لو نقول بأن الله جسمه عنده آلات، لو نرجع ننفي السمع والبصر مثل ما فعل الفلاسفة، نقول ماكو سمع وبصر، ماكو إدراك. هاي النصوص اللي بالقرآن شوفوا لها شارة، خلصونا من عندها، أولوها، قولوا عنها غير شيء، ما نعرف. هاي عندنا ملازمة، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، مدام أكو شمس طالعة يعني أكو نهار، مدام أكو سمع وبصر يعني أكو آلة. إذا ثبت هذا الشيء بعد كلام الفلاسفة صحيح. أما إذا ثبت عدم الملازمة، أكو معنى بعد يجي واحد يقول بالله شلون يكون سميع بلا سمع، بلا آلة، شلون يكون بصير بلا آلة؟ نقول له شنو الملازمة بينات، شنو الملازمة بينات؟ وليش يعني إلا يسمع بآلة؟ ماكو ملازمة، ماكو ملازمة. التفتوا إخواني إلى هذا التقرير والبيان، شوية يحتاج لانتباه، بارك الله فيكم. نحن ندعي هكذا، دعوانا هكذا، وهي أن الأداة أو الآلة أو الوسيلة ليست لازما ذاتيا للسمع والبصر، وإنما هي لازم لمرتبة من المراتب، مراتب الوجود دون جميع المراتب. وياي الفكرة. الآلة لازم ذاتي لا للسمع والبصر، لا لنفس الصفة، وإنما لازم ذاتي لمرتبة من مراتب الوجود، يعني مرتبة من مراتب السمع والبصر، لا لجميع مراتب السمع والبصر. يعني وين ما أكون موجود لازم عندي آلة، لا مو هالشكل. الوجود مراتب، الوجود مراتب. فهل السمع والبصر ذاتيان لازمان، هل الآلة لازم ذاتي للسمع والبصر في كل مراتب وجوده أم في بعض المراتب؟ في بعض المراتب. احنا من نجي اخواني الان حتى تتضح عندك الفكرة، خل ابين هذا البيان. من نجي الى الوجود اخواني، نشوف اكو مجموعة من الاحكام بعضها من اللوازم الذاتية للوجود، وبعضها لا والله لوازم لبعض مراتب الوجود، بعض مراتب الوجود. مثلا من اللوازم الذاتية للوجود أن الوجود إما وجود إمكاني أو وجود واجبي. ما يصير موجود لا هو ممكن لا هو واجب، هو لو ممكن لو واجب. هاي لوازم ذاتية للوجود، ما يصير. ما عندنا وجود يخلو من الإمكاني ومن الوجوب. الوجود إما وجود إمكاني أو وجود واجبي. هذا في كل مراتب الوجود، انت لو ممكن لو واجب، ما يصير. الموجود في كل مراتب الوجود اما ان يكون موجودا ممكنا او موجودا
واجبا، سواء كان خالق أو مخلوق في كل مراتب وجوده. لكن التفتوا إلى هذه الأمثلة، الحجم ملازم للوجود، لكن يا وجود مطلق الوجود لو للوجود المادي الطبيعي، لا للوجود المادي الطبيعي. أما المجرد، المجرد يوصف بالحجم، يعني الله إلى حجم؟ لا. إذن في مرتبة الوجود المادي يثبت الحجم، في مرتبة الوجود المجرد لا يوجد حجم أصلا. الجسمية، الجسمية لازمة للوجود، لازمة للوجود. وأنا ذكرت في درس سابق أن الجسمية ليست كمالا، بل هي دليل على النقص، والشاهد على ذلك أن الجسمية والحاجم والأبعاد الثلاثة لو كانت كمال وجودي، معناه المجرد فاقد لهذا الكمال، والحق سبحانه وتعالى مجرد، إذن هو فاقد لهذا الكمال. هذه الجسمية ملازمة للوجود، وين ما أكو وجود لابد أن يكون جسم، لكن وين؟ في الوجود المادي، لا في الوجود المجرد. في الوجود المجرد أكو وجود لكن ماكو جسمية. إذن هاي ملازمة لكل مراتب الوجود، لو لمرتبة من مراتب الوجود وهي الوجود المادي. الجسمية، الجسم يعني المجرد والمادي أجسام، لو بس المادي، بس المادي جسم، المجرد لا جسم له. مثال أقرب الفكرة بي، القراءة والكتابة، اللي يقرأ ويكتب، القراءة كمال لو مو كمال؟ كمال. الكتابة كمال لو مو كمال؟ كمال. هذا الكمال كمال مطلق لو نسبي؟ لا، كمال نسبي، كمال نسبي. القراءة والكتابة كمال للجاهل، أما العالم بكل شيء مثل الله عز وجل، مثل أنا مدينة العلم، بعد يحتاج إلى القراءة والكتابة؟ يعني عيفوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، خلي نقول الحق سبحانه وتعالى، أنا إذا أجيب ورقة إلى الله سبحانه وتعالى وكاتب بها طلب من الله، مو عندنا هيجي مرات أنت تكتب من العبد الذليل إلى الرب الجليل، وتكتب طلبك وفق آلية معينة وترميه في شباك الحسين، الله سبحانه وتعالى يحتاج يقرأها لو يعلم ما فيها؟ يحتاج إلى القراءة في المقام؟ إذن إيش أصبحت القراءة والكتابة للعالم بكل شيء؟ أصبحت مو صفة كمال، أصبحت هيك وجودها وعدمها واحد. الله لا يحتاج لأن يقرأ، لا يحتاج لأن يكتب، كن فيكون، بعد ليش يكتب؟ إذن القراءة والكتابة في مرتبة من مراتب الوجود نجدهما كمال، وفي مرتبة من مراتب الوجود لا كمال فيهما أصلا. في مرتبة الجاهل هما كمال، في مرتبة العالم سالبة بانتفاء الموضوع، جهل ماكو، بعد المن يحتاج الكتابة والقراءة؟ إذا الجهل منتفي، المن يحتاج القراءة والكتابة بعد؟ شو يسوي بيها؟ الفكرة واضحة إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام كله يعني هن القراءة والكتابة شنو إخواني؟ القراءة والكتابة وسيلتان لتحصيل العلم. خب إذا العلم موجود صارت سالبة بانتفاء الموضوع، يعني أنا ما محتاج إلهن، هن وسيلة لتحصيل غاية. إذا الغاية موجودة شنو أسوي بعد بالوسيلة؟ الحاجة إلى الوسيلة مفقودة، إذن الموضوع مفقود، صارت القضية سالبة بانتفاء الموضوع. شو أسوي بالقراية والكتابة؟ موضوع ما عندي إلهن، جهل ما عندي إلهن، حاجة ما عندي إلهن، سالبة بانتفاء الحاجة، بانتفاء الموضوع، يعني بانتفاء الحاجة إلى القراءة والكتابة. أنا عالم بكل شيء بعد، أنا مستغني عن القراءة والكتابة، صارت سالبة بانتفاء الموضوع هذه. نفس هذا الموضوع إخواني انقلوه إلى السمع والبصر. إذا أنا سميع بكل شيء، عليم بكل شيء، بصير بكل شيء، كل شيء حاضر عندي، علمي به علم حضوري، مو قلنا أن السمع والبصر هما نحو من أنحاء العلم الخاص، وهو علمه بالمسموعات، علمه بالمبصرات، مو هالشكل مبنى المصنف والشاريح، جيد. خب إذا كان علم إحاطي وعلم حضوري، والمسموع حاضر عنده والمبصر حاضر عنده، شنو حاجته بعد إلى الآلة؟ إذا هو سميع لكل مسموع، بصير بكل مبصر، لمن يحتاج الآلة؟ هذه يحتاجها صاحب العلم الحصولي حتى يحصل بها العلوم. لذلك من فقد حسا فقد علما. أما اللي علم حضوري، أنت الآن إذا جوعان تحتاج تسمع الجوع، تحتاج ترى الجوع؟ لا. خب تعلم به مع أنك شنو؟ لم تسمعه بأذنك ولم تره بعينك ولكنك علمت به. تحتاج إلى الآلة في هذا المقام، مقام العلم الحضوري، لو تحتاجه في مقام العلم الحصولي. إذا تبين الفلاسفة مشتبهين لو ما مشتبهين، غلطانين ولا مو غلطانين، يحجون بغير وادي لو يحجون. أنت تتحدثون عن العلم الحصولي، مرتبة من مراتب الوجود المادي اللي الإنسان يحتاج فيها إلى آلة كي يحصل العلوم. أما إذا العلوم حاصلة بعد الآلة، شي صخم بها بعد الإنسان؟ يعني أنا إذا عندي علوم الأولين والآخرين، والله شال علمه كله أنطاني، يا إخواني لنفتر أنطاني علمه كله، شنو هو المجهول عندي حتى أحتاج إلى الآلة حتى من خلالها أعلم به، أسمعه، أبصره؟ إذا كل المبصرات أنا أبصرها، كل المسموعات أنا أسمعها لأن حاضر عندي، مو إذا أكو شيء مبصر وما أشوفه معناه أنا أجهل به، فأحتاج إلى آلة كي أبصره لكي أصبح عالما به. أنت تبصر، بعد ما تبصر بالآلة تصبح عالم، هذا وين؟ بالعلم الحصولي. أما إذا هو حاضر عندك، هو بذاته حاضر عندك، بعد تحتاج إلى الآلة أنت؟ وبالتالي أنتوا لما نفيتوا السمع والبصر ونفيتوا الإدراك بدعوى أنه يحتاج إلى آلة، من قال أن السمع والبصر دائما يحتاج إلى آلة؟ هذه مرتبة من مراتب الوجود. الإنسان يحتاج إلى السمع والبصر لأن علم علم حصولي، من نزل إلى هاي النشأة بهذه الهيئة المادية صار يحتاج إلى السمع والبصر. أما لو كان مجردان وكان محيطا بكل شيء وكان عالما بكل شيء وكان علمه حضوريا، العلم الحضوري لا يحتاج إلى الآلات. والشاهد على ذلك علمك بجوع نفسك، علمك بالخوف، علمك بكذا كذا، هاي الأمور الحضورية اللي تحضر عند النفس، أنت لا تحتاج معها إلى الآلة. ليش لا تحتاج إلى الآلة؟ تقول أنا بعد أعلم بهن، الآلة شو أسوي بها؟ شو راح تزيدني الآلة؟ إذا التفتوا هي الآلة شو تحصل لي؟ صورة الشيء. خو إذا صار الشيء حاضر عندي، من الأقوى حضور الشيء لو حضور صورة الشيء؟ بعد واضح بعد حضور الشيء أقوى من حضور صورة الشيء مولانا. الآن أنت علمك بالألم حضوري، علم الطبيب بألمك حصولي. من اللي جاي يشوف الألم يعني ويشعر به بكل تفاصيله؟ أنت لو الطبيب. لا أنت. أنت بعد. هسه احنا الوقت أدركنا. هذا الموضوع له تتمة بسيطة. بعد ذلك أبين مطلب جدا مهم فات الفلاسفة أن يلتفتوا إليه. الآن أكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.